إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 13 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الزخرف. وكلمة زخرف تعني الذهب، لقوله تعالى في هذه السورة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. زخرفا يعني ذهبا، فسميت هذه السورة بسورة الزخرف، الذهب. الذهب الإله الذي يعبده المترفون، الإله الذي جعل منه الناس وثنا وصنما وعبدوه، وأول من اتخذ من الذهب صنما هم اليهود. صنع لهم السامري عجلا جسدا له خوار، هذا العجل الجسد الذي له خوار صنعه من الحلي التي أخذها اليهود من مصر، صنع لهم هذا العجل وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. ثم أخذوا يقيمون حفلات ودوائر حول هذا العجل، ويتمايلون يمينا وشمالا، يصفقون ويصفرون، يعبدون هذا العجل ويعتقدون أنه هو الله. وقال الله تعالى في كتابه: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بعد أن حرق موسى عليه السلام العجل وذراه في البحر مع ذلك فإن العجل بقي مترتبا في قلوب الإسرائيليين وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني دخل العجل الذهبي في متام قلوبهم فأصبح جزءا من كيانهم. فأينما لقيت اليهودي فهو عابد ذهب، سواء أكان الذهب محسوسا صنما يعبد كعجل السامري أو زينة وزخرفة، أم كان الذهب في القلب معنى يعبده ويدين له، فالثروة هي إلهه والبنوك العالمية هي معابده والأرصدة في بلاد العالم هي التي يخر لها ساجدا، وللمال عندهم كهنة ولهم تقاليد في عبادتها وتقاليد في سرقة الشعوب وصنع عرقها ودموعها فضة وصنع دمها ذهبا. هذا هو دينهم وهذا هو ديدنهم. وسورة الزخرف سورة مكية، آية وكلماتها 338 كلمة وحروفها 3400 حرف. هذه السورة ذات الكلمات والآيات والحروف المعدودة والمحدودة تحدثنا عن معارك الرسول صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وأعداء قبلته وأعداء ملته. وتبدأ السورة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآيات وما وليها من آيات تحدثنا عن عظمة الله وقوة الله وقدرة الله ورحمة الله وحكمة الله وعزة الله التي بها أنزل الكتاب على رسوله وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، وأرسل الرسول بلسان عربي مبين، وكذلك أرسل سبحانه وتعالى رسله، كل رسول إلى أمة يتكلم بلغتها وينطق بلسانها، إن كان عبريا كان الرسول عبريا، وإن كان لاتينيا كان لسانه لاتينيا. وكلمة لسان يعني لغة. ثم جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بلغة خاتمة أيضا، هي أم اللغات، فوق اللغات، أعظم اللغات. يعرف هذا فقهاء اللغات والدارسون للغات، يعرفون قيمة اللغة العربية ويعرفون قيمة الأبجدية العربية، يعرفون أنها أدق الأبجديات وأفصح الأبجديات، وأن الحروف العربية ومناطقها حيث تنطق أحيانا من الشفتين وأحيانا من طرف اللسان وأحيانا من وسط اللسان وأحيانا من آخره وأحيانا من الحلقوم، وهي موزعة توزيعا دقيقا على الفم واللسان والأسنان، وتمتد باللهاة أو مرتبطة باللهاة ارتباطا دقيقا. وفي اللغة العربية حروف لا ينطقها غير العرب، ولهذا قالوا عنها إنها لغة الضاد، لأن الضاد أو الضاد، لأن الضاد في اللغة العربية تنطق وفيها إشمام من الضاء، ليست كما ننطقها نحن، فالضاد قريبة من الضاء ففيها قرب في المنطق. هذا اللفظ أو هذا الحرف لا نظير له في لغة أخرى، ولا يستطيع أحد أن ينطقه. وللغة العربية علومها التي قل أن تدانيها فيها لغة من اللغات، فعلوم اللغة العربية سواء أكان علم النحو وهو علم مرتبط بآخر الكلمات العربية إعرابا أو بناء، وعلم الصرف وهو متعلق بصيغة اللفظة الداخلية، وعلم الاشتقاق الصغير وعلم الاشتقاق الكبير، وعلم متن اللغة وعلم فقه اللغة وعلم الأصوات. كل هذه العلوم القائمة على الدراسات اللغوية والمعملية قبل أن تكون هناك معامل اللغات، هذه اللغة لا نظير لها في اللغات في قواعدها التي قامت عليها وأسست عليها. كذلك فإن هذه اللغة سرية وغنية ثراء لا نظير له على الإطلاق. فهناك معاجم في اللغة العربية كلسان العرب والقاموس المحيط وشرح تاج العروس وتهميشاته كالجاسوس وغيرها والصحاح في اللغة وما شاكل ذلك. لو أننا نظرنا إلى كتاب كلسان العرب بأجزائه العشرين، 20 جزءا، 20 جزءا، كل جزء لو أنه طبع طبعا حديثا لا يقع في أقل من 1000 صفحة، 20,000 صفحة على الأقل، 20,000 صفحة من الحجم الكبير. هذه الآلاف الكثيرة من الصفحات إنما تعرض علينا اللغة العربية القديمة قبل الحضارة، قبل أن يكون هناك ألفاظ الحضارة كالراديو والتلفزيون والقطار والإذاعة وناطحات السحاب وهذه الألفاظ والإلكترونات والتقنية وهذه الألفاظ التي نسمعها اليوم. قبل أن تكون هذه الألفاظ كانت ألفاظ اللغة العربية كثيرة، سواء عن طريق الترادف أو عن طريق الاشتقاق الكبير أو عن طريق الاشتقاق الصغير إلى آخره. فلو جئنا بلغة عالمية أولى كاللغة الإنجليزية وهي اللغة العالمية الأولى فيما يتعارفون عليه، أو هي لغة السياسة إذا جعلنا اللغة الفرنسية لغة الأدب والفن، وإذا جعلنا اللغة الألمانية أو غيرها لغة العلم. فإننا نجد أن لغة كاللغة الإنجليزية قاموسها، فأكبر قاموس في اللغة الإنجليزية لو أننا جردناه من ألفاظ الحضارة فإنه لا يعادل نصف جزء من أجزاء لسان العرب العشرين. معنى هذا أنها لغة سارية، ثم هي لغة معبرة حتى بنطقها، النطق اللغوي أو نطق اللغة العربية، هناك ترابط بين اللفظ منطوق وبين معناه. فحينما يسمع رجل آخر يقول له أشغاز، يقول ما أراه إلا الحجر، أشغاز لفظ ثقيل، أشغاز إذن هذا اللفظ يساوي حجر، وهكذا. نفس اللفظ يدل حينما ترى قسم قصم قضم، تغير اللفظ الحرف الأوسط من السين إلى الصاد إلى الضاد، وتغيرت المعاني بناء على هذا كما يقول الاشتقاق الكبير. فقسم فرق الأجزاء، لكن في الأشياء الرقوة، قسم فرق الأشياء ولكن في الأجزاء في الأشياء الصعبة، قضم في الأشياء المتينة جدا، فلا تقول قضمت الملبن وإنما تقول قضمت عود القصب، فتكون في الأشياء الشديدة بالكسر. وهكذا نجد اللغة العربية، ولو أخذنا نتحدث عنها لطال الحديث ولا أصبحت خطبة الجمعة شيئا مملا وغير مفهوم. لكن الذي نريد أن نقوله ونريد أن نوضحه أن الله من علينا بهذه اللغة، وهذه المنة التي من الله بها علينا أصبحت عنا غريبة، بحيث أن الجماهير أو أكثر الجماهير التي تستمع إلى حديث الآن تعتبره كلاما شاذا وكلاما غريبا، ما تعودوا أن يسمعوه في خطبة منبرية، لأن الخطب مبناها على الوعظ والكلام الذي يرقق القلوب. ذلك لأن اللغة العربية تعاني غربة بين أولادها، بل بين أساتذة اللغة العربية أنفسهم، كما عاد أساتذة اللغة العربية يتكلمون اللغة العربية، وما عاد الإنسان العادي يتكلم اللغة العربية. ولو أنك درست لسانا كاللسان المصري أو اللغة المصرية العامية فإنك تجده لسانا مرقعا، لسان مليء بالرقع، رقعة فارسية مع رقعة تركية مع رقعة هندية مع رقعة إنجليزية مع رقعة فرنسية مع رقعة إيطالية مع رقعة يونانية، فتجد في لغتنا ألفاظ كثيرة، بعضها من الهند وبعضها من السند، بعضها من إيطاليا وبعضها من اليونان. كلما زارتنا أمة أخذنا نأخذ من لغتها ولا نعطيهم لغتنا. في الوقت الذي كان الإسلام يفتح البلاد بالدين واللغة معا، الدين واللغة في آن واحد، مصر هذه كانت تتكلم اللغة الهيروغليفية، ما كانت تتكلم اللغة العربية أبدا، دخل الإسلام أسلموا تكلموا اللغة العربية. الشام ما كانت تتكلم اللغة العربية، سواء كانت الشام سوريا أو لبنان أو الأردن أو فلسطين، كل هؤلاء ما كانوا يتكلمون اللغة العربية، دخلوا في الإسلام فتكلموا اللغة العربية. العراق ما كانت تتكلم اللغة العربية وإنما كانت تتكلم اللغة الفارسية، دخلوا في الإسلام تركوا المجوسية وتركوا الفارسية، تركوا المجوسية كدين وتركوا الفارسية كلغة، وأصبح دينهم بدل المجوسية الإسلام، وأصبحت لغتهم بدل الفارسية اللغة العربية، وأصبحت اللغة العربية هي لغة ذلك الدين. والقرآن نزل باللغة العربية فكان مشجعا، لأنه من المستحيل أن تفهم الإسلام إلا إذا فهمت القرآن، فهم يقرؤون القرآن باللغة العربية ويتعلمون علمها ليفهموه. ومن الأمور العجيبة والغريبة والتي لا نظير لها في تاريخ العالم أن كبار المؤلفين في اللغة العربية ليسوا عربا، ليسوا بعرب. أنت تعرف اسم سيبوي، سيبوي أبو النحل تلميذ الخليل بن أحمد وشيخ من جاء بعده من النحاة،
ومع ذلك فسيبويه، كلمة سيبويه يعني رائحة التفاح. سيبويه ليس بعربي وليست لغته العربية، ومع ذلك تكلم اللغة العربية وألف أعظم كتاب في تاريخ النحو العربي، وهذا الكتاب اسمه الكتاب فقط، الكتاب. فإذا قلت الكتاب فهم الناس أنك تقصد كتاب سيبوي، فهو الكتاب يعني الذي إذا أطلق كتاب فإن المقصود به كتاب سيبوي في النحو. كذلك القراء والزجاج والمبرد والزمخشري والبغدادي، كل هذه أسماء عاجم. وفي البلاغة العربية تجد الجرجاني وتجد السكاتي، أسماء كثيرة كلهم عجم. في الفقه عاجم، في الحديث النبوي البخاري مسلم الترمذي النسائي عاجم، دخلوا اللغة العربية ودخلوا الدين الإسلامي في آن واحد، ففتحوا فتحا دينيا وفتحوا أيضا فتحا لغويا. والله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم اللغة العربية ونحترم الأمة العربية، لأن الأمة العربية هي هم حملة الإسلام الأوائل، ولأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام، فالقرآن نزل بلسان عربي والسنة كذلك بلسان عربي. وهناك من يعادي اللغة العربية ويريد أن تسود العامية، فتكون العامية هي لغة الكتابة والخطابة. فتصور لو أن المصريين يتكلمون اللغة المصرية ويكتبون بها، والشوام أيضا كذلك يكتبون اللغة الشامية ويتخاطبون بها، والعراقيين والليبيين والمغاربة، حينئذ ستخرج عشرات اللغات، ويصبح المصري لكي يتحدث مع الليبي بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة أو مع المغربي في حاجة إلى ترجمة، ترجمة اللغة المصرية إلى اللغة المغربية، لأن الذي يحفظ اللغات الآن هو وجود اللغة العربية. لكن هناك عمليات لقتل اللغة العربية ونحن نعين عليها، نحن جميعا نشارك في قتل اللغة العربية. قتلوها حينما قالوا سكن تسلم، تجد المذيع وهو يقرأ نشرة الأخبار بأسلوب سكن تسلم، يسكن أواخر الكلمات ليسلم من الخطأ. مرة أخرى يحاولون أيضا أن يتكلموا باللغة العامية. في تركيا وفي البلاد العربية، في تركيا كتبوا اللغة اللاتينية، كتبوا لغتهم بالحروف اللاتينية بحجة أن الحروف اللاتينية أسهل في الطباعة من الحروف العربية، لأن الحرف العربي يأخذ عدة أشكال، اللام مثلا هناك لام في أول الكلمة، لام في وسط الكلمة، لام في آخر الكلمة، لام مستقلة، هناك لام مفتوحة، لام مكسورة، لام مضمومة، لام ساكنة، هناك لام مشددة بفتحة، هناك لام مشددة بكسرة، ولام مشددة بضمة، هناك لام عليها فتحتين، ولام عليها ضمتين، ولام عليها كسرتين، هناك لام مشددة بفتحتين، ولام مشددة بكسرتين، ولام مشددة بضمتين، إلى آخره. فالحرف العربي يأخذ عدة أشكال بخلاف الحرف اللاتيني. إن وضعتها في أول الكلام، في أول كلمة، إلا إذا كانت في أول السطر لتضحى بأسلوب معين، لكن بعد ذلك الإل موجودة في أول الكلام كوسط الكلام كآخر الكلام لا تتغير، والضبط يكون بحروف وليس بحركات. فقالوا نكتب اللغة العربية أيضا بهذا الأسلوب، وهناك دعوات لهذا، ونجحت هذه الدعوة في تركيا، فعزلت تركيا عن اللغة العربية وإلى الأبد، عزلتها عزلا كاملا عن اللغة العربية، فضاع منها الإسلام، وأغلقت مساجدها وحرقت مصاحفها، وأصبحت تركيا التي كانت زعيمة العالم الإسلامي لعشرات من السنين أصبحت دولة ممزقة، ومزق المسلمون بتمزيقها. إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن نزول القرآن الكريم باللغة العربية شرف للرسول وشرف لقومه، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف لك أن يكون القرآن بلغتك، وشرف لقومك أيضا. ومعنى هذا أننا إذا فرطنا في القرآن لغة وشريعة وبلاغة وفهما فإننا نسقط، نسقط دنيويا ونسقط أخرويا، ولا تقوم لنا قائمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأظن أن التفسير الوحيد لما نعانيه اليوم من نكبات ونكتات هو أننا ابتعدنا عن كتاب الله، سواء في نصه اللغوي فلغتنا غير لغة القرآن. فكيف يمكن لنا أن نفهم القرآن؟ كيف نفهم القرآن ونحن لا نجيد لغة القرآن الكريم؟ واحتجنا إلى التفاسير، تفاسير القرآن، تفسير القرطبي الكشاف كذا كذا كذا، والتفاسير في حاجة إلى تفاسير، والتفاسير في حاجة إلى هوامش، والهوامش في حاجة إلى حواشي، والحواشي في حاجة إلى تقريرات، والتقريرات في حاجة إلى كذا وكذا وكذا. فدخلنا في متاهات المفسرين وفي متاهات التفسير، بينما كان القرآن الكريم يقرأ على البدوي السائر في الصحراء فيفهمه ببساطة. حينما يقول الله سبحانه وتعالى وبالسماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقول المستمع البدوي العادي من الذي أغضب الجليل حتى حلت؟ لم يصدقوه بقوله حتى حلت. وحينما يقرأ قارئ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، يقول سامعه، يقول المستمع إليه: ما هذا بالقرآن؟ هذا ليس بالقرآن. كيف هي آية من القرآن؟ لا. ثم تلاها تلاوة صحيحة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال العربي البدوي: عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. كيف تقول إنه غفور رحيم وتقول إنه قطع يد السارق؟ إنما قل عزيز حكيم وقل بعد ذلك إنه قطع يد السارق. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. وهكذا كانوا يفهمون القرآن ويفهمون إعجازه بدون حاجة إلى تفاسير، ولا تفاسير تفاسير، ولا تعريف مفردات القرآن، لأن اللغة لغتهم، ولأن اللسان لسانهم، ولأنهم يفهمونه فهما جيدا. كلمة عربي لا تعني أنه إنسان ولد من يعرب بن قحطان، ليس هذا هو المعنى. يعرب بن قحطان لم يلد إلا اليمنيين، اليمنيون هم أولاد يعرب بن قحطان، العرب العرباء. أما أولاد إسماعيل، أولاد عدنان، فإنهم العرب المستعربة، وهم موجودون في الحجاز، وهم الذين دخلوا العربية وليسوا عربا، لأن جدهم إسماعيل ليس بعربي، وإنما أولاد إسماعيل قيظار ومن جاء بعده، هم لهم خؤولة في العرب العرباء، لأن إسماعيل تزوج من جرهم فأنجب قيظار وإخوته. فإذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العربية ليست من أحدكم بأب ولا أم، ولكن العربية اللسان، فمن تكلم اللغة العربية فهو عربي. ونحن نحترم اللغة العربية لأن النبي عربي، ولأن القرآن عربي، ولأنها كما ندعو الله أن تكون لسان أهل الجنة في الجنة يوم القيامة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية وأن يعلمها للآخرين، لأننا إذا تعلمنا اللغة العربية وفهمناها حق فهمها وفقهناها فقها دقيقا، فإننا سنفهم الإسلام ببساطة، سنفهم القرآن ببساطة، وسنفهم الحديث النبوي ببساطة، وسنفهم الفقه الإسلامي. لأن هناك عبارات نستعملها القرآن لمعنى ونستعملها لمعنى آخر، وعبارات ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان أصحابه فنفهمها بمعنى معاكس لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأننا نستعمل هذه الألفاظ لغير المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بلغة قومه باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. حاميم والكتاب المبين، مبين فصيح: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلنا قرآن عربي، وفي الآية الأخرى أنزلناه قرآن عربي، مبين واضح يبين عن مقصده، بخلاف اللغات الأخرى كما قلت لكم. فاللفظ يحتمل عدة معاني، ولا تستطيع أن تحدد المعنى المراد بدقة، بخلاف اللغة العربية فكل لفظ وضع لمعناه لا يؤدي غيره. بلسان عربي مبين نزل هذا القرآن الكريم حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا، كتاب يعني يكتب، قرآنا يعني يقرأ، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأجل تعقلوا لتفهموا لتتدبروا لتتعلموا لكي تصبحوا عقلاء فاهمين. ومن هنا نعلم أن الكيان اللغوي هو أساس الكيان الحضاري. لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا؟ لأن لهم لغة وليست لنا لغة. الإنجليزي يتكلم اللغة الإنجليزية، الفرنسي يتكلم اللغة الفرنسية، يتكلمها الأستاذ في الجامعة ويتكلمها الطفل، هي نفس اللغة. لكن عندنا نحن أبناء هذا الزمان الذين يطلق علينا زورا وكذبا أننا عرب، ولسنا في الحقيقة بعرب، لأن لساننا ليس لسانا عربيا، نتكلم بلغة لا تكتب ولا تقرأ ولا تفهم، هي لغة اخترعناها من عند أنفسنا، ليست شبيهة باللغة العربية ولا قريبة من اللغة العربية، وليست بينها علاقة وبين اللغة العربية أبدا. اللغة العربية من واد وهذه من واد آخر، كلنا هرطقة. هرطقة عبارة عن مجموعة من الكلمات والألفاظ الغير مفهومة. الإنجليزي يتكلم الإنجليزية، الفرنسي يتكلم الفرنسية، الإيطالي يتكلم الإيطالية، ونحن نتكلم كما نهوى، كل إنسان يتكلم كما يشتهي. وإذا كان الكلام غير منضبط على اللسان فإن الفكر نفسه يحتل، لأن اللغة التي تغذي بها فكرك وتغذي بها عقلك لغة مختلة، لغة معتلة، فتكون ثمارها ويكون نتاجها فكرا مختلا فكرا معتلا، لأن فكرك سيصبح غائم لأن لغتك مهزوزة وغائمة، بخلاف الإنجليزي كما قلت لكم لغة سليمة إنجليزية، ففكره بيخرج من هذه اللغة سليمة، وأي بيان يصدر في إنجلترا يفهمه أي إنسان لأن هذه اللغة العامة. أي كتاب يصدر ولو لأعقد الفلاسفة كشكسبير أو برنارد شو يفهمه المواطن الإنجليزي العادي، يستطيع أن يقرأه ويفهمه. لكن نحن في واد والأدب العربي في واد آخر، لا نستطيع أن نقرأه، ولو قرأناه لا نفهمه. وكتاب ديننا كتاب وصل القمة أو هو في القمة من الأدب والبيان والإعجاز والبلاغة والفصاحة واللسن، ومع ذلك لا نفهمه لأننا لا نجيد فهم اللغة العربية، ولأن عقولنا غير متسقة، حصل فيها اختلاط، عقولنا حصل فيها اختلاط، ولهذا نميل ميلا شديدا إلى تعلم لغة غير اللغة العربية بحجة أن الكتب العربية غير مفهومة لنا، وأن التراث العربي غير واضح لدينا، وإذا وقع في يد أحدنا مهما كانت ثقافته حتى ولو كان من حملة الدبلومات العليا وقع في يده كتاب من الكتب القديمة فإنه يعتبره طلة ماس، لا يستطيع أن يفهمها، مجموعة من الطلاسم لا يستطيع أن يفهمها، يقول لك أنا ألا أفهم هذه اللغة، هو يريد لغة صحف، لغة جرائد، لغة الصحفيين، ولغة الصحفيين لغة ضحلة، لغة سطحية كتقاقيع الصابون، ألفاظ ملونة مبهرجة، ثم نجد أن واقعها لا معنى له، واقعها الساقط وواقعها الفكري مصبب للعزائم لأنها مليئة بالأكاذيب، وهي لغة تتسع الأكاذيب. اللغة العربية، وأحب أن أقول لكم، لغة لا تتسع للكذب لأنها لغة صادقة وبتؤدي إلى، وهي لغة أيضا فيها الجو النفسي الذي يحكم، الجو النفسي، لأنها لغة نفسية. كل لفظ فيها إنما هو عملية نفسية سيكولوجية قائمة بذاتها. كل لفظ، كل تعبير، كل جملة، حتى أدب الخطاب، أدب الحوار، أدب النقاش، أدب الخصومة، كل هذا معروض بأسلوب نفسي مؤثر. هذا في اللغة العربية بعامة. أما في القرآن الكريم بخاصة فهو كتاب وصل الذروة في الحوار وفي النقاش وما شكل ذلك. حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هو في أم الكتاب لدينا، وتصور إذا كانت أم الكتاب أو إذا كان أم الكتاب لدى الله سبحانه وتعالى، وسواء كان أم الكتاب هو علم الله الغيبي أو كان أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، يستوي هذا وهذا. والبعض قال إن أم الكتاب هي الصور المحكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقالوا إن سورة الزخرف من الآيات المحكمات التي هن أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب والذي يرجع إليه الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، القرآن علي حكيم. ونجد أن علي اسم من أسماء الله الحسنى، حكيم اسم من أسماء الله الحسنى، عزيز اسم من أسماء الله الحسنى، مجيد اسم من أسماء الله الحسنى، مهيمن اسم من أسماء الله الحسنى، وكل هذه الأسماء تطلق على القرآن الكريم أيضا. فإذا كان الله عزيز فكتابه عزيز، وإذا كان الله مجيد فكتابه مجيد، وإذا كان الله نور فكتابه نور، وإذا كان الله سبحانه وتعالى علي فكتابه علي، وإذا كان الله سبحانه وتعالى حكيم فكتابه حكيم، وإذا كان الله مهيمن مهيمنا فكتابه مهيمن، وهكذا صفات وأسماء من أسماء الله الحسنى سمى الله بها كتابه، لنعلم أن هذا الكتاب هو هداية البشر الوحيدة والفريدة، والذي لا يهتدي البشر بغيره، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفنضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. أسنضرب عنكم الذكر، يا أهل مكة، يا أيها الناس الذين كفروا بالقرآن ونبذوه، رفضوه ونبذوه، وتمكروا له وأنكروه، وجعلوه وراءهم ظهريا نبذوه كما نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هؤلاء الذين هجروا كتاب الله مع أنهم يعرفونه هجره أهل مكة من الكفرة وهم يعرفونه وهجره اليهود وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وهجره أهل هذا الزمان بعد أن قرأوه وفهموه رفضوه حضاريا ورفضوه تشريعيا ورفضوه عقيدة ورفضوه دنيا ورفضوه آخرة ولست أدري لماذا يوجد كتاب الله بيننا لماذا ماذا نستفيد من كتاب الله هل نأخذ العقيدة منه الجواب لا هل نأخذ الشريعة منه الجواب لا هل نأخذ أحكام الدنيا منه الجواب لا هل نأخذ أحكام الآخرة منه الجواب لا ما الذي نستفيده من القرآن نطبعه كثيرا ونقرأه كثيرا ومع ذلك لا نستفيد منه لا قليلا ولا كثيرا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروه الله يقول أفنطرب عنكم الذكر صفحة أنهملكم أنسلبكم القرآن أنأخذه من أيديكم وسيأتي يوم على الناس يفتحون المصحف فلا يجدون فيه حرفا تفتح القرآن لتقرأ فإذا به مسح تماما ورجع وهذه الكعبة الكعبة بيت الله الحرام سيأتي على الناس زمان تنقض حجرا حجرا ولا يبقى لها أثر ستنقض الكعبة وسترفع الكعبة والرسول قال فمتعوا من هذا البيت قبل أن يرفع وأن ينقض سينقض حجرا حجرا والقرآن سيرفع من المصاحف تفتح المصحف فلا تجد فيه حرفا ولا آية لأننا أهملنا المصحف فما فائدته إذن يمسحه الله يأخذه الله يعود إلى منزله فمنه بدأ وإليه يعود وكذلك البيت الحرام المسجد الحرام لم نستفد من أمانه وسلامه ولم نستفد منه كقبلة تجمع الأرواح والضمائر والقلوب والسرائر ترفع الكعبة أيضا أنجعل الذكر يلقاكم هو أيضا معرضا كما أردتم عنه هو أيضا يعرض عنكم الذكر يعني القرآن أفنضرب عنكم الذكر نجعل القرآن يلقاكم بجانب وجهه كما تلقونه بظهوركم أفنضرب عنكم الذكر صفحة لو فعلنا من لكم ماذا لكم ماذا يبقى لكم سيدمرها الله عليكم تدميرا سيقضي عليكم الله واحدا واحدا ستأتي ريح تأخذ أرواح المؤمنين هينا رينا وتأتي نيران تحشر الكافرين ستخرج الشمس من مغربها ستشرق من مغربها ستأتي الفتن تتوالى دراكا فإذا جاءت الفتن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لو أن الله سبحانه وتعالى حقق هذه الآية، أفنضرب عنكم الذكر صفحة، لو أنه طبقها على أهل مكة يوم نزل الوحي، هل تقوم لهم قائما؟ هل تقوم لهم دولة؟ هل تكون لهم صولة؟ ولكن الله أبقى الذكر بينهم، فقامت لهم أعظم دولة لأهل مكة، وأصبحوا يحكمون البرين والبحرين والشرقين والغربين، وأصبحوا سادة هذه الأرض بأمر الله في سنين لا يعلمها إلا الله، كانت أعظم سنين عاشها البشر. وكلما أعرضوا عن الكتاب أعرض الكتاب عنهم، وكلما نبذوه نبذهم، وكلما بعدوا عنه بعد عنهم. أفنضرب عنكم الذكر صفحة؟ والصفح هو جانب الوجه وهو الخدر. أن كنتم قوما مترفين بسبب إسرافكم وبعدكم عن الله. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحة؟ أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين. الأمم التي مضت أرسلنا إليها أنبياء، نفس الظروف، نفس الكلام، نفس الاتهام، نفس المعارك. جميع الأنبياء اتهموا، جميع الأنبياء عودوا، جميع الأنبياء أوذوا، جميع الأنبياء أشارت إليهم أصابع الاتهام. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم يعني كثير من الأنبياء أرسلناهم في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. الاستهزاء سخرية، نكت، تهزيء، اتهامات لرسل الله. كل رسول من رسل الله بلا استثناء اتهم بالجنون، كل رسول من رسل الله بلا استثناء اتهم بأنه يبتغي على عمله أجرا ومظهرا، كل رسول من رسل الله بلا استثناء اتهم بأنه جاء ليفرق بين الأب وابنه، وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجه. ما أشبه الليلة بالبارحة. لا تزيد الاتهامات المعاصرة لأتباع الأنبياء عن الاتهامات القديمة شيئا، هي لم تتغير. الدعاة إلى الله مجانين، الدعاة إلى الله رجعيون، الدعاة إلى الله انهزاميون، الدعاة إلى الله متقوقعون، لفظ صحفي، متقوقعون. الدعاة إلى الله أحلاس ظلام، يعيشون في ظلمات القرون الوسطى، ألفاظ صحفية. الدعاة إلى الله يعيشون في دهاليز الماضي، ألفاظ صحفية. الدعاة إلى الله يجرون عقارب الساعة إلى الوراء، ألفاظ صحفية أو أكل شهاد صحفية. وتخرج الأكليشيهات الصحفية وتتقايأ المطابع كل يوم الجديد غير المفيد، ويظنون أنهم كتبوا جديدا وما كتبوه هو نقل غير أمين عن أسلافهم السابقين. نفس الألفاظ. إذا سألوك من هو الرجعي فقل الملحد هو الرجعي، لأن الملحد يظهر بكتب فلسفية وكتب علمية وكتب مش عارف إيه، وكل ما يكتبه ملاحدة العصر لا يزيد عن قول الملاحدة القدامى: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. الحكاية تفسير البشرية، بطون بتدفع، بطون بتولد بتخرج، وأرض بتبلع، يعني بمجرد البطون ما تطلع الأرض بتبلع، جاي من مقبرة ورحيم مقبرة وينتهي الأمر، خرجنا من مقبرة ونعود إلى مقبرة. هذا صحيح، خرجنا من مقبرة ونعود إلى مقبرة. إذن ممكن أن نخرج من مقبرة؟ نعم، فلماذا لا نخرج مرة أخرى من مقبرة؟ ما دمنا قد خرجنا من مقبرة هي بطن الأم، فلماذا لا نخرج من مقبرة هي بطن الأم الكبرى وهي الأرض؟ مع أن المقبرة الأولى إنما جئنا فيها غيبا من الغيب، لم يكن لنا صورة ولم يكن لنا مبدأ، وكنا غيبا وكنا عدما وكنا لا شيء فصرنا شيئا، ثم سكننا هذه اللحود وهذه القبور، كانت لنا صور، كانت لنا عظام، كانت لنا لحوم، كانت لنا عروق، كانت لنا آمال وآلام ومتاعب ومشاكل وقصص وآثار، ثم ابتلعتنا هذه القبور، فعودتنا أو خروجنا مرة أخرى من القبر الثاني مسألة هينة وسهلة. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فنضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم قوما مسرفين، وكم أهلكنا من نبي، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ماذا فعل الله؟ فأهلكنا أشد منهم بطشا، أقوى ما فيهم من الباطشين، ربنا بياخده بيقطب رأسه. وفي الدنيا ضروري، اوعى تفتكر انه هيعدي من الدنيا قبل فضيحة، وإلا تبقى فضيحة لو عداها ربنا سالم، مش ممكن، لازم يقطم ظهره الأول لاجل أهل الدنيا يعرفوا الحقيقة، وبعد كده هياخده أخذ عزيز مقتدر. بعد ما يأخذ بناصيته، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية سندعو الزبانية، بعد هذا يأخذه إلى النار. فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين. في ربنا ضرب لنا أمثال، أمثال الأولين ضرب لنا، ولسه البشرية بتحبه، يعني كان المفروض نسامحهم، يسامحهم ربنا البشرية لسه بتحبه، لسه جديدة، لسه داخل الأرض جديد، لسه داخل دنيا جديدة، كان يسيبها نوح ده قريب من آدم، والمسألة بسيطة، يعني إيه شوية ناس جهلة وغلابة لسه في بدء، لسه حيرانين وهم ساكنين الأرض، وممكن لفلاسفة هذا العصر يطلعوا ألف عذر لهم. طيب ما كان يسيبهم، يعني ما يعني يغرق الأرض ويغرقهم كلهم يضيعهم ليه؟ أهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يأتي الطوفان يمسحهم مدم كفرة، استجابة لنبي الله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ما فيش فايدة، لا تلد الحية إلا حية، إنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا حية. وأنت منتظر أن الحية تولد غزال؟ فهو نوح لهم 1000 سنة إلى 50 عام، المواليد بتتكاثر، بقول لهم انظر حولك بين الكافر حوالين كافر، فرح دعا ربنا أن يقطع خلافهم، لأن مجموعة الكفرة قال لي هات انظر حولك، لا بصر اللي حواليك كلهم كفرة. لذلك أنا بستغرب اللي بيناقشوا موضوع تحديد الناس، أنت زعلان ليه؟ ما يقطعوا الناس؟ يعني ده أنا مش عاوزهم يحددوا الناس، عاوزهم يقطعوا خالص. لأنه يطلع إيه شوية عيال يقعدوا في الشوارع، يسفروا في الشوارع ويجروا في الشوارع ويلطوا، وهنضيف للنجاسة نجاسة، ما فيش داعي ينقصوا أحسن. هو نحمه قال له يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، ما بيولدوش إلا فاجرا كفارا، يبقى زي الدود هيسحب ورا بعض. طب وليه ما الدود ينتهي بدل ما نطلع ميكروبات ونطلع فيران والفيران بتتكاثر؟ ما فيش داعي. فهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الكفرة زينا مؤمنين بوجود الله، ما فيش كافر إلا وهو مؤمن بوجود الله تماما مثلنا. هو أنت فاكر أن ريجان مؤمن هو الله بأنه هو الله؟ ومؤمن بأن في إله، والجدع بن عروس يعني مش عارف اسمه ايه برضه مؤمن في إله، كلهم مؤمنين بأن في إله. لكن المشكلة من يعبدون؟ هو مؤمنين بأن في رب خالق رازق، لكن نعبد مين؟ نعبد من؟ فربنا يقول لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، مين اللي خلق السماوات والأرض؟ اسأل أي كافر، قول له مين اللي خلق السماء والارض؟ عيد الابيس، البعل والبهران، امون، من الذي خلق السماء والارض؟ برهما، بوذا، الثالوث، من الذي خلق؟ الله. فان سالتهم من خلق السماء والارض مش يقولوا الله بس، وبيسموه باسماء الحسنى العزيز الحكيم. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يصفون بأسماء. ومع ذلك يدعون غيره ويلجؤون لغيره ويخافون غيره، وكل يوم معامل لتفريخ الآلهة، وأكثر معامل بتخرج هي معامل صناعة الآلهة. احنا ما بنعرفش نصنع جزمة، لكن نجيد صناعة الآلهة، كل يوم آلهة بتنصنعها. وفاشلون في صناعة الأحذية، إنما الآلهة دي سهلة، بعد 5 دقايق نصنع إله، ممكن يبقى حجر، ممكن يبقى عجوة، ممكن يبقى قرد، ممكن يبقى غزال، أي حاجة، أي شبيهة، حتى الصراصير ممكن تبقى آلهة. المصريين القدامى عبدوا صراصير، والبعل والبعران ده بتاع زي الصرصار، عبد خمسة. وإذا كانت الخمسة في عين أمها غزال، هي في عين المصريين إله، عبد خمسة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهد زي مهد الطفل. شوف ربنا بيربيك بحنان، بحب، مرتاح انت قوي، اراحك الله بالنعم واتعبت نفسك بالمعاصي. الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، مش مغلقه، فيها طرق بتمشي عليها، مع ان هذه الارض مواره فواره دواره وانت ثابت عليها، مياهها لا تنكفئ ثابتة بجبالها بأوتادها. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، طرق لكن تعرف الطريق ده يوصل لليمن، والطريق ده يوصل لكذا، والطريق ده يوصل لكذا، وتعرف الطرق فتصل إلى الأماكن والدول والبلاد التي فيها تجاراتك وفيها ما تريد. والذي نزل من السماء ماء بقدر، بقدر وبحذر، ممكن ينزل لك أمطار غزيرة تغرق هذه الأرض، يدمر الأرض ومن عليها ومن فوقها، أمطار، لكن بينزل المطر بقدر وفي مكان معين، سقناه إلى الأرض الجرس، بنسوقه إلى البلد اللي يحتاج إليه، وحيث يشاء الله، ما من قطرة من قطر المطر إلا وتنزل بإرادة الله وحكمته. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، جئنا على بلد والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، نيجي على البلد نطلعها، البلد تقوم عند المطر، البلد فيها ناس حيوان ونبات، بشر وحيوان ونبات، كل ما بيحتاج عند المطر يجي. الصحاري ما فيهاش بشر، ما فيش حد مقيم في صحراء، ليه؟ لان ما فيش مطر، بينزل المطر من السماء بتقوم البلاد، تقوم البلاد، تسير انهار، تقوم البلاد، مطر عيون او انهار فتقوم المدن، تقوم كيف؟ تقوم بناشها الناس والحيوان والنبات، كل ده من دفق مطر. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا، النشور النشأة الثانية، أنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، أهو بالشكل ده تطلع يوم القيامة، كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها، كل الأزواج ما عدا الله فهو زوج، كل شيء زوج، خير وشر، نور وظلام، سماء وأرض، ذكر وأنثى، ليل ونهار، كل زوج إلا الله فهو الفرد وحده، هو الفرد ما عداه زوج الأزواج. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك المراكب والأنعام ما تركبون، الأنعام الجمال، سفينة الصحراء وسفينة البحار، طرق في البحر وطرق في البر. ولو أن البشرية تعرف وقتها طرق الجو لذكرها. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تقعد على ظهر الجمال والجمل بيهزك وماشي تغني الحداء، الحداء، وكان للرسول حداء منهم أندشة، وكان يحدو بالجمال فترتج الجمال والجمال تستهوي تستهويها الصوت الجميل فتهتز الجمال، وفوقها وادي فيها نساء، فكان النبي يقول له يا أنجشة رفقا بالقوارير، لأن كل ما بيحدو والحداء بدأ إن واحد ماشي بيقود جمال فإذا انكسرت فابتدى يقول يا يدا يا يدا يا يدا، ويقول يا يدا لأن الجمال مبسوط أو بالحكمة يا يدا يا يدا، هو بيعيط على إيده يبكي على إيده. ولهذا أصبحت الكلمة اللي بيقاد بها الجمال ها يدا ها يدا، أنت بتقول للحصان شي وللحمار حا وللجمل ها يدا ها يدا، مأخوذة من يدا ولبدء الحداء من إيده. فقال له رفقا بالقوارير يعني كبايات الزجاج، أقداح الزجاج، لا تتكسر يا نجاشا. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على المركب أو على الجمل، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وانت قاعد فوق الجمل. مين سخر ده؟ مين سخر جمل؟ جمل يا كاتب ده انت لا تستطيع تسخير ثعلب، تقدر تمسك ثعلب؟ تقدر تمسك ثعلب وتذبحه؟ ده انت تمسك جمل تذبح، تقدر تذبح ثعلب؟ مش ممكن تقدر تذبح فاهم ابن آوى، ما تقدرش، شرس، ربنا ما سخره لك، انما سخر لك الجمل. طفل صغير لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغلب العظم البعير، يصرفه الوليد بكل وجه ويمسكه على القدس الجرير، وتضربه الوليدة بالهراوة فلا غير لديه ولا نكير. الطفلة صغيرة تضرب الجمل والجمل يخاف ويجري قدام طفلة صغيرة، مع ان جمل لو هاجي موت اللي قاعدين كله، لكن طفلة تضربه ويخاف ويجري في الأرض لتستوى على ظهوره. والمركب بنشيل فيه اشياء كثيرة كالجبال، وذلك ربنا يقول كالأعلام كالجبال، وانت بتشيل فيها اشياء بضائع وبشر، وزي الفلك المشحون، مشحون مليء، سفن مليئة، السفن العملاقة حاملة الطائرات وحاملة الدبابات، اشياء رهيبة بيحملها البحر، وناقلات كبيرة هائلة، كل ده بيشيله بيحمله البحر. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين مطيقين، ما نقدرش نسخره. هذا تقول إذا ركبت الجمل، إنما إذا ركبت السفينة تقول بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. ده وانت مسافر وأنت عائد تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. منقلبون راجعون إلى ربنا، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إن شاء نجانا وإن شاء أهلكنا، إن شاء أحيانا وإن شاء أماتنا، بيده الأمر وله الخلق والأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقدم إليكم أخي العالم الشيخ عبد الرازق ليكمل الحديث.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن أطال الله عز وجل في عمرنا حتى نلتقي معكم مرات ومرات، وفي كل مرة نزداد من علوم القرآن الكريم علوما كثيرة. والقرآن الكريم كما حدثنا أستاذنا في خطبة اليوم، وهي كلمات من أروع ما سمعت في حياتي، خاصة أنها خرجت عن النظم الخطابي وعن الأسلوب الذي تعوده الناس في أسلوب الخطابة بالنسبة للوعظ والإرشاد. فالقرآن الكريم يحتاج منا جميعا إلى دراسة عملية، والدراسة العملية تحتاج من الإنسان جهدا، وتحتاج من الإنسان توفيق من الله عز وجل، ولا يأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان عند الإنسان استعداد لتلقي هذا العلم. فالله سبحانه وتعالى يعطي علمه من يشاء ويمنع علمه عمن يشاء، ولكنه سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم مدرسة في حد ذاته، جعل القرآن الكريم مدرسة في حد ذاته. فمن تمسك بهذا الكتاب رشد وفاز، ومن تخلى عن هذا الكتاب سقط وزل. والأدلة التي نعيش فيها أدلة عملية نراها ونسمعها، وكما قال أستاذنا أصبح علماء اليوم يناشدوننا بأسلوب عصري على حد زعمهم، وهو أسلوب الصحابة. وكما حذرنا أستاذنا أيضا بأن أسلوب الصحابة ما دام بعيد عن القرآن الكريم فهو أسلوب ساقط لا قيمة له ولا قيمة لمن تحدث به. وهذا الأمر ليس بجديد علينا. فيوم الأربعاء الماضي هذه جريدة رسمية وإن كان تحدث فيها أستاذ دكتور عالم كبير، فنحن لا نجرح أحد ولا نذكر أسماء أحد كما علمنا أستاذنا في هذه الموضوعات بالذات، لكن قد يتوهم كثير من الناس أن هذا العالم الجليل أو الدكتور ذات الشهادة الرفيعة يحدثنا عن أمور دينية فنعتبر أن الجريدة مصدر صدرت على لسان عالم ونأخذ بها وننسى قرآننا وننسى ما نسمعه في مساجدنا من الوعظ والإرشاد المتعلق بالقرآن والسنة النبوية المطهرة. من أجل ذلك أردت وأستسمح أستاذي أن نناقش ما يقوله هذا الدكتور العالم الجليل، ولا أدري من أي علم حصل هو إلا علم دنيوي، والعلم الدنيوي بجانب علم القرآن لا قيمة له، علم ساقط. وإذا أردنا أن نتعلم من القرآن فعلينا أن نقرأ القرآن دراسة عملية، فكما قال أستاذنا في خطبة اليوم بالذات أن للقرآن حروف وأن للقرآن كلمات، فإذا كان فضيله يعد لنا الكلمات والأحرف والآيات فإنه يلفت نظرنا في ذلك إلى أمر مهم في بال. على الإنسان أن يفهم أن لكل حرف موقع، وأن لكل كلمة لها معنى، وأن لكل آية لها أسلوب ومنهج. من أجل ذلك نستطيع أن ندرك عظمة هذا القرآن الكريم. فالأمثلة كثيرة والوقت أصبح ضيق بعد ما سمعنا من خطبة اليوم، لكنها كلمات نزداد بها علما ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. هناك من الكلمات القرآنية الكلمة ذاتها ذات أحرف معينة هي ولكنها تحمل معاني متعددة إذا ما جاءت في أسلوب معين، ككلمة الوحي مثلا. ككلمة الوحي مثلا نجد أن الوحي هي كلمة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى كلما يضعها في موضع يظهر لها معنى جديد غير المعنى الذي أخذناه من سياق هذه الكلمة. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول عز من قائل كريم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا هو نوع من الوحي. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا أسلوب أيضا من الوحي. وكما بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة فالوحي بمعنى الإلهام، الوحي بمعنى الأمر، الوحي بمعنى إرسال الرسول، هكذا يتعدد المعاني للكلمة الواحدة، فلا تجد هذه المعاني كلها إلا في اللغة العربية. من أجل ذلك يجب أن نهتم بقراءة القرآن حتى نتعلم منه اللغة العربية. وهذا الذي أراد أن يأخذ صيفا وشكلا، وأعتقد أن هذا الكلام لا أصل له نهائيا، فهو لو قرأ القرآن وتعلمه بهذا الأسلوب الذي نتعلمه خاصة في مسجدنا هذا على نحو من تنقل من آية لآية، فالقرآن يوضح بعضه البعض والآيات تشرح بعضها البعض والألفاظ تظهر في كل موقع جديد من مواقع القرآن الكريم، فلو فهم هو ذلك ما قال مثل هذه الكلمات. فهو يقول الطواف حول الأضرحة مجرد تنظيم لحركة المرور، أمر مخطئ، أو كما قال أستاذنا من شط صحافي جميل، فهو يقول الطواف حول الأضرحة مجرد تنظيم لحركة المرور. لو كان هو عاقل لتقدم بتوصية إلى البلدية حتى يجعل في ميدان التحرير ضريح الحسين. ليه؟ لأنه يستطيع أن ينظم له المرور. إذا كان الطواف حول الأضرحة تنظيم لحركة المرور، ولكننا نقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الطواف حول أي شيء إلا بيت الله الحرام. وعندما قال النبي ذلك استقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من كتاب الله عز وجل، حيث قال عز من قائل كريم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هو فعل أمر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بأي شيء ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الطواف. فهذا الذي يكتب مثل هذه الكلمات لا نستطيع أن نرد عليه إلا كما قال القرآن الكريم، لأن من يبتعد عن كتاب الله فيذل ويهان. وعندما يقول تقبيل الأعتاب ليس كفرا بل تعبير عن حب بالغ، كلمات لا تخرج إلا من إنسان أمي وإنسان لا يعرف عن اللغة العربية شيء، لأنه لو علم معنى كلمة كفر في القرآن الكريم ولو فهم معنى كلمة كفر في لسان العرب كما قال أستاذنا أو في معاجم اللغة العربية لاعتقد اعتقادا راسخا أن تقبيل أي شيء فيما عدا الحجر الأسود كفر بالله عز وجل، لو فهم هو ذلك. لأن القرآن الكريم يصف لنا ما هو معنى الكفر. نلاحظ أن في الآية 29 من سورة الفتح حيث يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. انظروا إلى الدقة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما دخل الزراع هنا وما دخل الكفار هنا؟ إذا لا علاقة بين المعنيين. اللهم إلا إذا فهمنا أن الزارع لغة يطلق عليه كافر لغة. لماذا؟ لأنه يكسر الأرض أي يغطيها بالحب الذي يضعه في الأرض، ثم يتعهد هذا الحب بالسقيا، فإذا في الأرض السوداء الصحلاء تصبح مخضرة ثم تصبح مصفرة فيكون قد كفرها أي غطاها. فلذلك قال علماء اللغة أن الكفر معناه تغطية حقيقة الشيء مع الاعتراف بأصل وجوده، تغطية حقيقة الشيء مع الاعتراف بأصل وجوده. وهذا ما جاء في القرآن الكريم وفي الآية التاسعة التي تلاها أستاذنا من سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم معترفين بأصل الشيء وهو أصل وجود الله. إذن كيف كفروا؟ كيف غطوا حقيقة هذا الشيء؟ أن لجأوا إلى غير الله ليقربهم إلى الله زلفى. إذن عملية وساطة، تركوا الاعتماد الأصلي واعتمدوا على غير الله، فكان ذلك هو الكفر. من هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ضد كلمات هذا الإنسان، فيقول في كلمات في هذه الجريدة يقول جاهل من أفتى بحرمة الصلاة في مسجد به قصد. هو يقول ذلك جاهل من أفتى بحرمة الصلاة، ونحن نقول له أنت سيد الجاهلين لأنك جهلت أنك جاهل، لأن الذي قال لنا ذلك هو أصدق القائلين بعد الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الإنسان إذا غطى حقيقة الشيء وهو يعترف بأصل وجودها ثم تبع واعتقد وعمل بغيرها فقد كفر. وهذا حديث البخاري ومسلم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. مع أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 1000 مرة، وربما يقولها على المصباح 1000 مرة، لكنه جهل حقيقة معنى لا إله إلا الله. إذن فالذي يترك الصلاة لا نملك إلا أن نقول عليه كافر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتقاد في الله عز وجل ومن ذهب إلى دجال أو عراف وصدقه، انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأحاديث كثيرة تزيد على 15 حديث في البخاري ومسلم تحرم الصلاة في مسجد به قصر. الأحاديث ليست من عندي، وإنما للبخاري ومسلم وأصحاب السنن جاءت أحاديث صحاح تنهى عن الصلاة في المسجد الذي به قبر. السبب في ذلك أن الإنسان إذا ذهب إلى مسجد به قبر واعتقد في المقبور فيكون بذلك قد كفر، لأنه غطى حقيقة الإيمان بالله واعتقد في هذا المقبور قد ينفعه وقد يضره وقد يجلب له الخير. من أجل ذلك نهى رسول الله، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي به بلاغة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله يقول: لعن الله، واللعن معناها الطرد من رحمة الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هؤلاء الناس ملعونين، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يدخلوا على دينهم دينا جديدا وعلى عقيدتهم عقيدة جديدة، وهذا الأمر مستقى نحن نتعلم منه من كتاب الله عز وجل. ولذلك لنقرأ في سورة الكهف حيث يبين ربنا عز وجل أن أصحاب الكهف لما وصلوا إلى كهفهم وأدرك الذي أرسلوه إلى المدينة ليشتري لهم طعاما قال: إن أمرنا قد قضي. فدعوا الله جميعا، دعوا الله عز وجل جميعا أن يقبض أرواحهم على الإيمان ولا يفتنهم في دينهم، فتقبل الله سبحانه وتعالى دعوة هؤلاء. فالذين أدركوا هؤلاء الفتية أحياء ثم وجدوهم قد ماتوا جميعا علموا أنهم لا بد في الأمر شيء، أنهم دعوا الله فاستجاب الله لدعائهم. ومن يدعو الله ويستجب الله لدعائه ما هو إلا تقي، ما هو إلا مسلم نقي، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك انقسم الناس إلى قسمين: قسم اعتقد في أن هؤلاء أولياء لله يتصرف الله عز وجل فيهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. لكن الذين يريدون الشهر والذين يريدون الفصاحة والذين يريدون جباية المال والذين لهم أغراض ومآرب في صناديق النزور قالوا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فرصة، هذه فرصة سياحية موسمية، أي زائر يأتينا نخذ إلى هذا المسجد ليزور، ثم نقول له: هؤلاء أولياء الله الصالحون، يطلع من جيبه ويحط في صندوق النذور، آخر النهار استدنى يأخذ ما في صناديق النذور، وأصبح هؤلاء جميعا مغفلون، لأنهم ما وضعوا ابتغاء وجه الله. فهذا الذي يحرم ويقول جاهل من أفتى بحرمة الصلاة في مسجد به قبر يقول هذا لأن له مأرب وله هدف، هو يريد أن يروج للصوفية، وإن شاء الله الصوفية ليس لها بيننا في عقيدتنا وفي ديننا مجال بحول الله وبتوفيقه. وإذا كان يقول في كلامه أن التصوف هو ذروة الإسلام، لأنه يختم كلامه فيبين يقول عند التحقيق تبين أن الاستعمار الإنجليزي كان يساعد على شيوع الخرافة في التصوف، أما التصوف فهو أقدم من الاستعمار الإنجليزي، فالتصوف هو ذروة سنام الإسلام وروحه. إذا كان هو يقول ذروة سنام الإسلام وروحه، ورسول الله يقول أن الجهاد هو ذروة الإسلام وروحه، فمن نصدق؟ نصدق رسول الله أم نصدق هذا الذي أخذ شهادته من أجل مغنم دنيوي ويخرج في هذه الصحيفة بمثل هذه الكلمات؟ وحتى لا نصير، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا من كتاب الله، وأن يفقهنا من سنة رسول الله، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونسأل الله أن يجعل القرآن مؤنسا لنا في قبورنا. اللهم نور صدورنا بالقرآن، اللهم نور صدورنا بالقرآن، اللهم نور صدورنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إليك مستقرها وإليك منتهاها. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم أحسن بطانتهم، اللهم أحسن بطانتهم، اللهم ألهمهم الرشد يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن على قلوبهم جميعا لا يفقهون غيره. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشكر الله ثم نشكر الأستاذ ثم لكم أن أتحتم لنا مثل هذه الفرصة، فنلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.